بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركًا، وأن يلزمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا العلم والطرق الموصلة إليه، وهذا من فضل الله عز وجل. وجزى الله الإخوة القائمين على إذاعة ميراث الأنبياء خير الجزاء على أن أتاحوا لنا الفرصة في التحدث بإذاعتهم، فأسأل الله أن يكتب لهم الأجر. ابتدأنا في درسنا في تأسيس الأحكام شرح شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وابتدأنا في اللقاء الماضي بمقدمة عن هذا الكتاب، وتكلمنا عن سيرة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وسيرة كذلك صاحب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وتكلمنا وابتدأنا في كتاب الطهارة، وتحدثنا عن الحديث الأول من حديث العمدة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتحدثنا في هذا الموضوع، وابتدأنا أو بقي معنا شيء في هذا الحديث، وتكلم شيخنا الشيخ رحمه الله تعالى عن المعنى الإجمالي لهذا الحديث، أنه ذكر قال: من عدل العدل الحكيم أن وكل الجزاء إلى النيات. وهذا من عدله سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى بنا، أن وكل الأعمال بالنيات، وإلا إذا كان في حرج ويؤاخذ الإنسان على نيته. ولذلك هناك فرق بين القتل العمد وقتل الخطأ، والصورة واحدة هو قتل، ولكن الاختلاف في النية، في النية. فالله عز وجل وكلنا إلى نياتنا. ثم أيضا من ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف بأسواقهم والذين ليس منهم، الذين يكون هذا الجيش عظيم ومن عظمه أن يكون فيه أسواق بيع وشراء، دليل على عظمه وكبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم، على نياتهم. إن كان نياتهم الحرب على الكعبة، حرب على الإسلام وهدم الكعبة، فهم يبعثون على ذلك. أما إن كان لا يعلمون ولا يدرون فإنهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله: وجعله تابعا لها، أي جعل الجزاء تبع للنية ومرتبطا بها، فمن نوى بعمله لله فأثابه الله رضاه وأمنه من العذاب وأدخله الجنة، ومن نوى بعمله أمرا دنيويا كان ثوابه ذلك الشيء الذي نواه. الله سبحانه وتعالى يعطي على نيات، على النيات. من كان يريد الحياة الدنيا يؤتيه منها، الذي يريد الحياة بعمله الأخروي يريد الحياة يعطيه الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث في الأرض في الثلاثة، أول من تسعر بهم النار أراد الدنيا بأعمالهم الصالحة، الجهاد هذا المجاهد، وأراد بعمله الدنيا أن يقال عنه جريء، وذلك القارئ أو العالم يقال عنه عالم أو قارئ، يعطيه الله عز وجل في الدنيا. وكذلك المتصدق يقال له جواد، هذه نيته. لم يكن النية المقصد هو رضا الله سبحانه وتعالى، إنما نيتهم النية هي الدنيا، يحصلون أمر دنيوي. فكان كما قال شيخنا رحمه الله، قال كان ثوابه ذلك الشيء الذي نوى كائنا ما كان. أيضا ذكر قال: وفوق ذلك الوعيد. وفوق ذلك يعطيها الله عز وجل، أي أضف إلى ذلك الوعيد على هذا العمل، الوعيد على هذا، على هذه النية القبيحة، ويعطيه الله عز وجل عليها العذاب الشديد كما فعل بالثلاثة الذين يصعر بهم يسحبون على وجوههم إلى نهاية جهنم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر في الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقه الحديث. أولا، حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال المعتبرة شرعا في النية بقوله: إنما الأعمال بالنيات، فكأنه قال: إنما صحة الأعمال بالنيات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما، وهذا عند من جعل النية شرطا في صحة الأعمال وهو الحق.
طيب، قال رحمه الله تعالى: أولا، حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال المعتبرة شرعا في النية. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، هذا هو الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. فالله سبحانه وتعالى أثبت الحكم إنما الأعمال بالنيات، إذن أثبته في المذكور ونفاه عما عدا، أي عمل بلا نية فلا يعتبر. ثم بين رحمه الله تعالى هل المقصود، المقصود إنما المقصود المحذوف، هل المقصود صحة النية أو صحة الأعمال أو كمال الأعمال؟ هل المقصود بالمحذوف والمضاف، لا حذف المضاف، هل هو المقصود يعني الشرط والصحة؟ فالذين قالوا صحة الأعمال قالوا أن النية شرط في الصلاة، والذين لم يشترطوا النية في الصلاة قالوا المقصود به كمال الأعمال. لكن الصحيح أن النية شرط، أن النية شرط في الأعمال، النية شرط في الأعمال. فلا تصح الصلاة بلا نية، ولا يصح الصوم بلا نية، ولا يصح الزكاة بلا نية، ولا يصح الحج بلا نية. فالنية هي التي تبين وتظهر الحكم، وكما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى. نعم.
قال ثانيا: عبر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب وهو في كل عضو بحسبه.
الأعمال، لأن عبر بالأعمال إنما الأعمال، لأن هناك أقوال، هناك أقوال، وهناك أيضا ماذا؟ اعتقاد، وهناك اعتقاد. إذن الاعتقاد أيضا كل أعمال هذه بالنية، الاعتقاد. ومثل من الأعمال من أعمال القلوب، من أعمال القلوب الخوف والرجاء المحبة، هذه هي. هل على ماذا يحب الله سبحانه وتعالى؟ الفرق بين محبة الله ومحبة غير الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالنية. النية تظهر ذلك، والله مطلع عليه على نية، على النية وعلى أعمال القلوب. والأعمال الجوارح، الأعمال الجوارح، ما يعمل الإنسان بجوارحه من صلاة ومن صوم ومن ذكر ومن قراءة القرآن ومن استغفار، كلها أعمال. وعبر بالأعمال لأنها أعمال، كما عبر الله عز وجل بذلك عنها، عن الأعمال، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
قال ذلك ظاهر الحديث أن من نوى شيئا حصل له، وعلى هذا فالحديث عام مخصوص بالآية، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، حيث قيد حصول المنويه بالإرادة. وبيان ذلك أن من عمل عملا أراد به شيئا من الدنيا قد يحصل له ذلك الشيء المنوي، وقد لا يحصل. أما من نوى الثواب فهو يحصل له ولا بد، إن توفرت في العمل شروط القبول وسلم من المحبطات، لقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، وقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والأولى أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى نوى مفهومان.
قال رحمه الله تعالى، يقول: وظهر الحديث أن من نوى شيئا حصل له، يحصل له عز وجل، يحصل له، وهذا من الله سبحانه وتعالى. ومخصوص بقوله، وهذا عام كما ذكر: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. والله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا يعطيها الله عز وجل من أراد، سواء يعني أراد بهذا الدنيا أو لم يريد. فهذا الحديث عام، والله عز وجل يعطي ويجازي على الأعمال الدنيوية في الدنيا. ولذلك عندما سألت عائشة رضي الله عنها عن ابن، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان. قال: إنه لم يقل يوما إني خاف الله. فبين لها، وبين لها أنه أعطي من الدنيا الذكر كما هو حازم الطائف، أعطي من الدنيا مع أنه كريم، ولكن أعماله لم تكن لله عز وجل، إنما من أجل أن يذكر، إنما من أجل أن يذكر. وذكره ما زال مذكور إلى الآن، يذكر حازم الطائف بالكرم، إذا ذكر الكرم ذكر حازم الطائف. والله عز وجل لا يظلم أحد، الله سبحانه وتعالى لا يظلمه، يعطيه الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث: قد حصل، نويت ذلك وقد حصل، وقد ذكر ذلك، ينوي أن يقول عنه جري وقد برى، قالوا عنه جري، ينوي عنه صدق، ينوي صدق، ينوي كرم، قالوا كريم. فالذي يريد أعماله الدنيا، الذي يريد بأعماله أعماله الدنيا، فالله عز وجل يعطيه، فالله عز وجل يعطيه منها على قدره. وهذا هو الجزاء، أن الله يعطيك في الدنيا ويجازيك عليه في الدنيا. وهذا والله من أعظم العذاب، أن الله يجازيك على ما عملته لله عز وجل في الدنيا. فإذا جازاك الله عز وجل على ذلك في الدنيا هلكت، لما حدث للثلاثة الذين أرادوا، لأنه ما أراد إلا الدنيا، ما أراد إلا الدنيا. فيبقى على عمومه الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي، ولكن هل كل ما يعطي، ما يريد العاجلة يعطى فيها؟ الجواب لا. لكن إذا قصد بعمله، إذا قصد بعمله الدنيا بالعمل الأخروي، الدنيا يعطى ويجازى عليه الدنيا. والله لا يظلم أحد، الله لا يظلم أحد. نعم.
قال والأولى أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى له مفهومان، أحدهما الإخبار بعدم حصول غير المنوي، الثاني الإخبار بحصر الثواب فيما نوى كائنا ما كان. رابعا النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، وكلام الفقهاء يقع على هذا النوع.
نعم، النية أتت إما أن تميز من أجل أن تميز العبادات عن العادات. مثال ذلك الذي يكون عادة، مثال اغتسال. فرق بين اغتسال عبادة واغتسال عادة، وكلاهما اغتسال. من الذي فرق بذلك؟ من الذي فرق؟ النية. ماذا نوى؟ إن كان نوى بذلك التعبد لله عز وجل، ونوى بذلك رفع الحدث، ونوى غسل الجنابة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤجر على غسل. أما إذا نوى التبرد من أجل التبرد أو التنظف من أجل النظافة، هذا يعتبر عادة، ما يؤجر عليه، ما قصد به عمل أخروي. والفرق ما هو بين الغسلين؟ النية. الفرق بينهم النية، فتميز العادات عن العبادات. هذه النية من أعمالها ومن ثمراتها أنها تميز العبادات عن العادات، أو تميز العبادة بعض عن بعض. العبادات تميزها بعضها عن بعض. الصيام صيام نافلة، وهذا صيام فريضة، فالذي فرق والصوم واحد في نفس اليوم. مثلا إنسان اليوم صام 15، صام، وآخر صام أيضا لكنه قضاء عن رمضان، فالذي ما الذي يفرق بين الصيامين؟ النية. هذا صيام نافلة وهذا صيام عبادة، قضاء، وهذا ركن من أركان الإسلام. فالنية هي التي تميز بين العبادات بعضها عن بعض. الصلاة، صلاة يصلي صلاة راتبة الفجر وصلاة الفجر، ما الذي يفرق بينهما؟ النية. صلاة الظهر وصلاة العصر، ما الذي يفرق بينهما؟ النية. لو جمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ما الذي يفرق؟ هو النية. إنما فالنية تميز بين العبادات بعضها عن بعض. وقال رحمه الله وكلام فقهاء على هذا النوع، يعني في العبادات. والثاني
قال والثاني تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله أو غيره، وكلام العارفين بالله يقع على هذا النوع.
نعم، النوع الثاني تمييز المقصود. المقصود بالعمل من هو؟ أنت تعمل هذا لمن؟ من الذي تعمل له؟ هل تعمل لله ولا تعمل لغير الله؟ هل تعمل للدنيا ولا تعمل لله سبحانه وتعالى؟ فهذه أيضا العبادات النية تميز ذلك، تميز بين المقصود بالعمل وهل هو الله أو غير الله سبحانه وتعالى. الذي يحتاج النية أيضا ماذا يتميز بنفسه؟ ماذا يتميز بنفسه؟ الذي لا يتميز، الذي ما لا يتميز بنفسه مثل الصلاة والصوم، هذه ما يتميز بنفسه، يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. طيب الذي يتميز بنفسه مثل ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بنفسه هذا ماذا؟ ذكر الله عز وجل. إن كان خاليا على وعلى، إن كان بينهم وذكر الله خاليا ما أحد عنده، فهذا نيته لمن؟ لله عز وجل. وأما إذا كان بعجماع فينظر هل مقصود؟ أما هذا فهو ذكر الله وهو عبادة، لكن المقصود بالعمل لا بد أن يتميز، لكن العمل نفسه لا يحتاج إلى ذكر الله، ذكر الله بس، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ترى القرآن هذا العمل نفسه عبادة، لأنه ماذا؟ ما يختلط بغيره، ما في مثله من أمور الدنيا. كما ذكرنا الصوم يصوم، لكنه قال أنا ما أبغى صوم، إنما رجيم، ما يسمى برجيم، يمتنع عن الأكل وعن الشرب، ليس عبادة، هذا يحتاج إلى نية الصيام. الاغتسال يحتاج إلى نية، لأنه ما يتميز بنفسه. أما الذي يتميز بنفسه العمل، العمل فهو لا بد فيه من النية. الذي لا يتميز بنفسه لا يحتاج إلى نية العمل، لكن المقصود من العمل لا بد فيه من النية. هل يذكر الله من أجل والله ناس يذكر سبحان الله، والرجال هذا سبحان الله خاشع ويذكر الله كل وقت وإلى آخره، هل يقصد بهذا أم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى؟ إذن ننتبه لذلك، العمل نفسه الذي يتميز بنفسه كذكر الله لا يحتاج إلى نية، لكن المقصود منه يحتاج إلى نية. أنت تسبح لمن؟ ماذا قصدك من هذا الذكر؟ أن الله يحفظني وأن الله سبحانه وتعالى يذكرني ولله عز وجل، ما هذا تؤثر على ذلك؟ طيب، هناك أشياء وألفاظ لا تحتاج إلى النية، ألفاظ وأقوال لا ينظر إليها إلى النية. ما هو نيتي؟ لا ينظر إليها. هناك ألفاظ صريحة مثل الطلاق، لو طلق أنا والله ما نويت الطلاق ولا أقصد الطلاق، إنما من باب المزاح، من باب النكتة، ومن باب المداعبة فطلق زوجته، هذا لا ينظر إليه، تعتبر طالق. وكذلك الزواج، زوج قال تزوجت ابنتي، قال هذا كبير وفيه معك فلوس، وعلى ذلك هذا يعتبر زواج. قال يا اخوان انا ما اقصد، هذه بنتي لسه مولوده، وهذه حدثت، هذه حدثت، لابد من طلاقها، لابد، تعتبر زوجه والعتاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاب، الطلاق والنكاح والعتاب، هذه ثلاثه. طيب، أريد أن أسأل سؤالا، من حج عن غيره قاصدا لبيك اللهم عن فلان ولم يكن قد أدى ذلك عن نفسه، قال لبيك اللهم عن فلان، ما يقصد ماذا؟ ما يقصد به نية الحج نفسه، هل يقع ولا ما يقع؟ هل تعتبر النية هنا ولا ما تعتبر؟ قال لبيك اللهم عن فلان وحج، وحج وطاف وسعى وإلى آخره، ثم بعد ذلك قال أنا حجيت عن فلان، هل حججت عن نفسك قبل ذلك؟ قال لا، لا. ما حكم الحج؟ هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ها؟ ايوه الاول، اول ان يحج عن نفسه، نعم، اذا تحج يقول في احد عنده قول ثاني؟ حج، قال لبيك اللهم عن فلان وحج وعد وحج وطاف وسعى عشان حسن، الجواب ان حجه يصح عن نفسه، اما عن غيره فما يصح، لكن عن نفسه يعتبر عن نفسه ولو لم يروي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع لبيك اللهم عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ شبرمة قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسي؟ قال لا، قال فحج عن نفسي، مع أنه نوى ماذا؟ النية عن أخيه والتلبية عن أخيه، لكنه الآن اعتبر حجه لنفسه. هذه من ربما يلغز بها بعض العلماء، كذلك العمر، اي ما يعتبر خلاص انتهى، ما عاد هو لبى عن لبيك اللهم عن شبرمه وعقد الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، واصبح الحج هو عن نفسه. نعم، ها؟ احرم، لكن النية هنا سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى. الدليل، ما الذي جعل نقول ذلك؟ الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال امره ان يحج عن نفسه، حج عن نفسه واصبحت عن نفسه. نعم.
تفضل شيخ.
قال رحمه الله: خامسا، النية محلها القلب، لأنها من أعمال القلوب، ولم يأتي في الشرع التلفظ بها إلا في الحج خاصة، لأن التلبية ذكر الحج الخاص به، وعلى هذا فمن تلفظ بها فهو مبتدع. وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء المؤلفين من الشافعية ذلك في مؤلفه.
نعم، النية محلها القلب، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى القلوب التي تسمع. النية محلها القلب، التلفظ بالنية لا يجوز، وهذه من البدع، وهذا من الخطأ. مثلا يقول: اللهم إني نويت صلاة العشاء أن أصليها أربعا، جهرا في الثانية وسرا في الثالثة، وجهرا في الأولى والثانية سرا. الله ما يعلم الآن أين هذا؟ أين هذا؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو فعله لنقلوا له من الصحابة، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه من البدع، هذه من البدع، التلفظ بالنية. وأما بالحج، وأما في الحج التلفظ بماذا؟ بالنسك. التلفظ بالنسك، فهو يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. فهو يتلفظ بماذا؟ بالنسك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونبتدي به عليه الصلاة والسلام، فعله صحابة رضوان الله عليهم الذين أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم. ومن يشاكل رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمورون باتباع الصحابة رضوان الله عليهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وابتداء الأمور.
قال رحمه الله: المناسبة، أما مناسبة الحديث لكتاب الطهارة فظاهرة، لأن النية شرط في صحتها كما هي شرط في صحة كل عبادة، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري بعدم اشتراطها في الوضوء وغيره من الوسائل، والأول أصح، لأن الوضوء ليس بوسيلة محضة، ولكنه في نفس الوقت عبادة.
نعم، هذه مسألة اختلف العلماء، هل النية في الوضوء شرط وفي الغسل شرط؟ الجواب نعم، أنها نية، أنها شرط في صحة الوضوء، لأن الحديث العام إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنية هي المميز لهذا العمل، وإلا ما الذي يكون عبادة وما الذي لا يكون عبادة إلا بالنية. فعبادة الوضوء يشترط لها شرط من شروطها النية، والنية وكذلك أيضا الغسل، النية شرط في الغسل، وإلا لم يتميز عن غيره. وهم اختلفوا في ذلك وقالوا: الوضوء يعني ما هو المقصود؟ المقصود الصلاة، لكن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالله سبحانه وتعالى حدد وشرط عند إرادة ماذا؟ إقامة الصلاة. إذا أنت أردت الصلاة لابد أن تأتي بماذا؟ بشروطها، من شروطها الوضوء، والوضوء هذا لابد أن يكون بنية. نية، ماذا تقصد بهذا العمل وبهذا الوضوء؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنية.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. متفق عليه. قال الشارح: موضوع الحديث ان الطهاره شرط في صحه الاعمال، في صحه الصلاه.
نعم، اتى بهذا الحديث رحمه الله تعالى ان يبين ان الطهاره شرط، ان الطهاره شرط. وأيضا مما يدل على ذلك هذا الحديث، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا حدث، إذا أحدث فلا تصح الصلاة مع الحدث، لا تصح الصلاة مع الحدث. فالله عز وجل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا الحديث على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولذلك ذكر الشيخ الإمام رحمه الله أن هذا موضوع الحديث. فضل الشيخ.
قال المفردة: الحدث ما أوجب غسلا أو وضوءا، فيذكر في الحدث جميع النوافل، وخص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث.
الحدث ذكره رحمه الله تعالى قال ما أوجب غسلا، ما أوجب الغسل، ما أوجب الغسل مثل الجنابة، ما أوجب الغسل مثل الجنابة، مثل الحيض، مثل النفاس، هذه من موجبات الغسل يعتبر حدث. أو وضوءا، والوضوء الذي يوجب الوضوء التي هي نواقضه، التي هي نواقض الوضوء. أيضا ما في معنى الحدث، ليس حدث إنما هو معنى الحدث، وهو النوم. النوم ليس بحدث ولكنه بمعنى الحدث، وإذا نام فإنه ينقض وضوء. والسبب في ذلك أن هذا هل هو أحدث ولو لم يحدث فيعتبر النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم المستغرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بإذن الله عز وجل. إذن هذا النوم ليس هو حدث، إنما هو مظنة الحدث، بمعنى أن يكون نائم ربما أن يخرج منه حدث، يخرج منه ريح، أو يضع يده على يعني فرجه فينقض الوضوء، إذن هو مظنة الحدث.
المعنى الإجمالي: شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة بصحة الصلاة، فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ.
في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة لا تصح إلا على طهارة، وأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.
فقه الحديث: أولاً يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر، ومس المصحف فيه خلاف.
نعم، هذه المسألة يعني مما يشترط له الطهارة، مما يشترط له الطهارة ذكر الشيخ رحمه الله الصلاة، الصلاة مما يشترط له الصلاة، لكن الطواف اختلف العلماء، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من ذكر أنه يلحق بالصلاة كما جاء في الحديث: إنكم في صلاة إلا أنكم تتكلمون في الطواف، هل أنتم في صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن العلماء من اشترط صحة، من اشترط الطهارة، ومنهم من لم يشترط الطهارة وقال ليس لا يشترط الطهارة، ومعنى ذلك ليس المقصود به أنه صلاة من كل وجه، أنه صلاة من كل وجه، إنما المقصود به في أعماله وفيه. لكن الأولى من ذلك أن يكون، الأولى بذلك أن يكون الطواف، أن الأولى أن يكون، أن يطوف على طهارة، الأولى أن يطوف على طهارة، لأنه يلحق به ما لم سنة من السنن الطواف، وهي الصلاة خلف مقام إبراهيم، الصلاة خلف مقام إبراهيم، هذه من السنن. أما مس المصحف، مس المصحف كما ذكر شيخنا رحمه الله أن فيه خلاف، أن فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز له أن يمسه إلا على جنابة، أما الذي على جنابة فلا، لأن الجنابة تستطيع أن يعني تتخلص منها وترفع الحدث، أن ترفع الحدث، لكن مثلا الحائض، الحائض فهذه تمس المصحف ولكن بشرط أن يكون بحائض، أن يكون بحائض فلها مس المصحف ولكن بشرط أن يكون بحائل. أما مسها هكذا مباشرة ففيه خلاف بين العلماء كبير، والأولى أن يكون بحائل، يعني تأخذ قفاز أو تفتح المصحف بقلم أو نحو ذلك، لا بس وتقرأ القرآن، وتقرأ القرآن. وأما قراءة القرآن فإن الحائل تقرأ القرآن لأن حيضتها بيدها، ليست بيدها على خلاف الجنب، الجنب جنابته بيده يغتسل إذا كان عنده أو كان يعني يجد ماء حكما أو إذا كان يجد ماء فإنه يغتسل، أما إذا لم يجد الماء سواء حكما أو لسا فإنه ينتقل إلى التيمم، فالجنابة سهلة أنها ترفع، أما الحيض فلا يمكن، ليست بحيضة بيدها فتقرأ القرآن. وأما مس المصحف بالنسبة لها أولى أن تمسه عن يعني بحائل. نعم تفضل شيخ.
ثانيا فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة، فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ وهناك غايته، والقبول ممتد إلى حين يحدث وهناك غايته، ويدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وعن هريرة وأنس في جواز الصلوات في وضوء واحد.
وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ الفجر وصلى به العشاء بوضوء واحد، إذا بشرط أن لا يحدث، أما إذا كان باقي على طهارة فله أن يصلي به الصلوات له ما يشاء لأنه على طهارة، ولا يشترط أن يتوضأ لكل صلاة إلا إذا كان على حدث، إذا كان محدثا فإنه يتوضأ لكل صلاة، أو إذا كان به سلس بول أو امرأة مستحارة فهذه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
ثالثا نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء، وقد جاء في بعض الأحاديث دالة على نفي القبول كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتمد محررا. فلا أعرف أحدا أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاء، وهذا يدل على صحتها عند العلماء.
والحاصل
أن الصحة أعم من القبول، والقبول أخص منها، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا.
بين رحمه الله تعالى في هذا المقصود بالنفي، هل نفي لا يقبل الله هل نقصد به الصحة أو يقصد به عدم الإجزاء، أو نقصد به كمان لا تكون صلاة كاملة؟ المقصود إنما هذا الحديث قصد ودل الحديث على أن المقصود بنفي القبول هو نفي الصحة، ومعنى الحديث ومعنى الصحيح علي ومعنى الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه، الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، هذا فالصحيح من العبادات ما بريئت به الذمة وسقط به الطلب، ما بريئت به الذمة وسقط به الطلب. إذا لو صلى صلاة وهي صحيحة بأركانها، أتى بأركانها واجباتها ومستحباتها ولكنه ما نواها لله، نواها لأمر دنيوي، صلى المصلي لأمر كان يقصده، فلما حصل لم يكن صلى وصلى. فهذا هو المقصود. المهم أن هكذا الذمة، الذمة الآن بارعة وسقط به الطلب، ما نقول أن الآن مطالب به هذه الصلاة صلى، لكن قبولها عند الله سبحانه وتعالى، القبول عند الله، يقبلها الله سبحانه وتعالى ويرد هذه الصلاة. فكما جاء في الحديث منهم يصلي يحسن له من صلاته نصفها ربعها ثمنها عشرها إلى فهم عشرها، ومنهم من تلف في خلقه وترمى في وجهه، ضيعك الله كما ضيعته. إذن لكنه ماذا؟ صلاته بريئة به الدم وسقط به الطلب، هذا معنى صحيح. وأما القبول فالله أن يتقبل، القبول أخص، الله يقبل منها أو لا يقبل منه. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، العقد بين ترتبت عليه على آثار الوجود، فهذا البيع امتلك هذا البيع وله أن يمتلكه، هذه ترتبت على آثاره، وترتب عليه وكذلك ترتب الملك على عقد البيع، فترتب الملك على عقد البيع، نعم، فامتلك هذا العقد وله أن يتصرف فيه، هذا معنى الصحيح. وأما القبول فهو أخص كما ذكر شيخنا رحمه الله، أخص من القبول أخص من الصحيح، فربما تكون الصلاة صحيحة لكنها غير مقبولة. الصلاة صحيحة أتى بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها لكنها غير مقبولة.
رابعا حتى الفقهاء حدث بأنه مانع كفري مقدور قيامه بالأعضاء، مقدر قيامه بالأعضاء، ثم رتبوا على ذلك بأن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به. بذلك نظر لأنه قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله وهو مريض فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه. وفي معناه حديث أبي موسى عنده وحديث السائب بن يزيد عنده وحديث أبي جحيفة فمن ناضح ونائم، والرسول صلى الله عليه وسلم مساوي لأمته في الحدث والطهارة، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
نعم، الماء المستعمل أتى رحمه الله تعالى وتكلم عن الماء المستعمل، حكمه حكم الماء المستعمل. هذا الماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل؟ هو الذي استعمل في طهارة، استعمل في طهارة. الآن عندما تغسل وجهك وتسقط يسقط الماء، هذا يعتبر ماء مستعمل. ما غسلت يديك وسقط وتناثر منه هذا مستعمل. الماء المستعمل حكمه هل يستعمل في الطهارة؟ الحنابلة يقولون أنه يعتبر لا يعتبر هذا طاهر، إنما الاستعمال سلب طهوريته فأصبح طاهرا وليس طهور. فالماء المستعمل عندهم طاهر وليس بطهور، لكن الصحيح أن الماء المستعمل طهور بحيث ودل عليه الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصبوا عليه على جابر الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزائد والمستعمل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث ووضع أتى إلى عين وقد وكان بالقوم وذلك في الجيش، ووضع يده وأصبحت تنبع من تحت يده عليه الصلاة والسلام تنبع الماء، فدل على أن ماذا؟ كما جاء في الحديث من ناضح ونائم، فدل على ماذا؟ على أن الماء المستعمل أنه يجوز الاستعمال به والتوضؤ به والطهارة به. نعم.
فالجمع قد يقال إن بين الحديث وبين الآية، أي آية الوضوء، تعارض من جهة أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، والحديث جعل موجبه الحدث، والجمع بينهما أن الحديث مخصص بالآية لمن قام محدثا، وقال بعضهم إن الآية في من فاق من النوم والله أعلم.
نعم، هو الحديث مخصص للآية لأنه من قام إلى الصلاة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الأمر. فالمقصود به أنه إذا كنت محدثا، أما إذا لم تكن محدثا فلا تقم، فأنت في طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وصلى عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد لأنه لم يكن محدثا. أما من أحدث فإنه يجب عليه كما في هذا الحديث، لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.